أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مسألة 255. قال: لو أجز نارا في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقا لم يضمن، إلا إذا كانت في معرض السرايا كما لو كانت كثيرة، أو كانت الريح عاصفة، فإنه يضمن. ولو أججها في ملك غيره لا في ملكه بدون إذنه ضمن ما يتلف بسببها من الأموال والأنفس. ولو كان قاصدا إتلاف النفس أو كان التأجيج مما يترتب عليه ذلك عادة، وإن لم يكن المقصود إتلافها، ولم يكن الشخص التالف متمكنا من الفرار والتخلص، ثبت عليه القواد، يثبت عليه القصاص. هذه هي المسألة التي نتكلم عنها. في هذه المسألة فروع: الفرع الأول فيما لو أجج نارا في ملكه، أجج نارا في ملكه، فسرت إلى ملك الغير اتفاقا طبعا قبل هذا لا ينبغي الإشكال في أنه في جواز تأجيج النار إلى في ملكه تكليفا، الجواز التكليفي لتأجيج النار بالمقدار المتعارف، خصوصا مع وجود الحاجة لذلك، لا إشكال، يعني لا ينبغي الإشكال في أنه جائز تكليفا. قيام السيرة على هذا، السيرة قائمة على ماذا؟ على هذا المطلب. سيرة عملية من قبل المتشرع قائمة على هذا المطلب، ولا يوجد ما يردع عن مثل هذه السيرة، فهذا كلام لا إشكال فيه. الكلام فأنه فيما لو سرت هذه النار إلى دار غيره، ملك غيره، وأتلفت أموال أو أنفس، فهل يكون ضامن أو لا؟ يقول: إذا كانت السريان اتفاقي فلا يكون ضامن. افتراض السريان اتفاقا في الحقيقة هو يستلزم افتراض أنه أشعل النار بمقدار حاجته، مو أنه نار كثيرة عالية جدا، ويستلزم افتراض أن الهواء كان ساكن، مو أنه عاصف وهو عالي، أو لا، إذا عاصف أكو هو عالي حينئذ لابد من افتراض أنه بينه وبين جاره مثلا يوجد جدار يمنع من ماذا؟ من سريان النار، لابد من افتراض هذا حتى يكون سريان النار إلى جاره اتفاقي. أما إذا أجج نارا كثيرة جدا سريان النار إلى الجار لا يكون اتفاقا. أو أجج نارا لكنه نارا قليلة ليست كثيرة، لكن الهواء كان عاليا، كانت هناك عاصفة، حينئذ سريان النار إلى جاره لا يكون اتفاقيا. افتراض أن سريان النار إلى الجار اتفاقي يعني أنه أجج نارا بالمقدار المتعارف، بالمقدار المتعارف، نار قليلة أو كثيرة مع وجود حائط بينه وبين جيرانه يمنع من السريان، وأن الهواء كان معتدل ليس عاليا، حينئذ إذا سرت النار إلى الجيران حينئذ يكون هذا شيء اتفاقي، يكون اتفاقيا. في هذه الحالة فيما إذا كان السريان اتفاقي حينئذ يقول أنه لا يكون ضامن. أنه لا يكون ضامن ما يتلف بسبب هذا السريان. والسر في ذلك هو أنه لا يكون متعديا حينئذ، هو ليس متعدي، ليس متجاوز، لأنه لم يتصرف إلا في ملكه التصرف الجائز، تصرف في ملكه تصرفا جائزا، اتفق، اتفق من باب الصدفة، من باب الاتفاق سرت النار إلى الجار، هو ليس مسؤول عن هذا، ولا يكون ضامنا لما يحصل بهذا السريان، ما يترتب على هذا السريان من الأضرار، هو لا يكون ضامنا له. مثلا وأجج نارا فجأة هبت ريح عاصفة فسرت النار إلى بيت الجيران، لا يكون مسؤوله عن هذا، هو لا يكون مسؤولا عن ماذا؟ عن هذا، لأن التلف لا يستند إليه، التلف لا يستند إليه، وإنما يكون كما قلنا من باب قضاء الله وقدره، من باب قضاء، من قضاء الله وقدره، وهو ليس مسؤولا عنه ولا يكون ضامنا له. والظاهر أن هذا موضع اتفاق بين الفقهاء، وحكي الإجماع عنه في عن المسالك، حكي الإجماع عليه. ولذا هو أضاف، استثنى من هذا، قال لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقا لم يضمن إلا إذا كانت في معرض السرايا، يعني سريانها ليس اتفاقي، ليس اتفاقي، وهي في معرض السرايا، كما إذا كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة، مو كثيرة لكن الريح كانت عاصفة، كانت الريح موجودة وهي عاصفة، أنها تكون في معرض السرايا، فإنه يضمن في هذه الحالة، يكون ضامن. والسر هو هذا، أنه يكون حينئذ متعدي، يكون متجاوز، وإذا حصل تلف التلف يستند إليه. لماذا؟ لأنه أجج نارا كثيرة هي في معرض السرايا، فإذا سرت حينئذ يستند التلف إليه، ويكون متجاوزا ومتعديا، فيثبت عليه الضمان. الفرع الآخر الذي يذكره هو ما إذا أججها في ملك غيره، هو من البداية متجاوز ومتعدي، لأنه أججها في ملك غيره بدون إذنه، إذن ماكو من قبل مالك الأرض التي أجج فيها النار، من دون إذنه ضمن ما يتلف بسببها من الأموال والأنفس، يكون ضامن لما يتلف بسبب هذه النار من الأموال والأنفس. من دون فرق بين أن نفترض أنه قصد الإتلاف أو لم يقصد الإتلاف، وإذا قصد الإتلاف واضح حينئذ، وقد يترتب عليه حكم آخر غير الضمان، لكن حتى إذا لم يقصد الإتلاف والتلف، هو معتدي في تأجيج النار في ملك غيره بدون إذنه، هو معتدي في هذا، فإذا ترتب عليه الضرر وترتب عليه التلف حينئذ يكون ضامنا لهذا التلف. والظاهر أيضا أن الضمان في هذا الفرض يكون لا خلاف فيه، كما صرح به بعض الفقهاء، والوجه في ذلك هو هذا، أنه متجاوز ومتعدي، وأصل في أصل تأجيجه النار متجاوز ومتعدي بفعله، فيضمن ما يترتب عليه من التلف بالضبط، كما في المسألة السابقة، إذا حفر بئرا في ملك غيره شلون كنا نقول بأنه يكون ضامن؟ والروايات دلت على أنه ضامن، إذا حفر بئرا في ملك غيره ولو لم يقصد التلف ولم يقصد الإتلاف، لكن هو متجاوز في هذا العمل، في هذا التصرف، هو يضمن ما يترتب على فعله. ما نحن فيه من هذا؟ أجج نارا في ملك غيره، كل ما يترتب على ذلك من التلف هو يكون ضامنا له، كما لو حفر بئرا في ملك غيره على ما تقدم في مسألة 248. بالنسبة إلى ضمان للمال التالف واضح، يضمن المال الذي يتلف بسبب تأجيج هذه النار. وأما الأنفس، إذا تلفت نفس لذلك، الفقهاء في كلمات قيدوا الضمان ضمان الأنفس بما إذا لم يمكنهم الفرار والتخلص، وإلا فلا ضمان. أوجد في كلمات، موجود في كلمات كثير من الفقهاء، أن ضمان النفس إنما يكون إذا لم يمكن لهذه النفس الفرار والتخلص. إذا أمكنها الفرار أو أمكنها التخلص، مو بالفرار، التخلص من النار لا بالفرار، ولم تفعل فتلفت ولا يكون ضامن، وإنما يكون ضامنا إذا لم يمكنهم الفرار والتخلص. هذا القيد لا بأس به، باعتبار أنه إذا أمكنهم الفرار أو التخلص ولم يفعلوا، حينئذ يكون تلفهم مستند إليهم لا إلى من أجج النار. هو كأنه باختياره أتلف نفسه، ويمكنه الفرار، يمكنه الفرار من هذا النار وإنقاذ نفسه، لم يفعل. يمكنه التخلص من هذه النار بأن يخرج ويذهب إلى مكان آخر، هو لم يذهب، بقي جالسا، هذا هو قتل نفسه، هذا هو أتلف نفسه، فلا يكون من أجج النار ضامنا، فهذا القيد لا بأس به. وهذا الضمان أيضا في محل الكلام في هذا الفرع، لا يفرق فيه بين أن يقصد إحراق منزل الغير أو لا يقصد إحراق منزل الغير. بعض الأحيان هو يؤجج النار في ملك الغير قاصدا إحراق منزله وماله، وأخرى نفترض لا، أنه أجج هذه النار في ملك غيره من دون ذلك القصد، وإنما يريد أن يقضي حاجته، هو محتاج للنار فأجج النار. الظاهر أن الضمان ثابت فيهما معا، الضمان ثابت فيهما معا، أما في الحالة الأولى فواضح، وأما في الحالة الثانية فلأنه كما قلنا هو تصرف تصرفا غير جائز له، يكون متعديا فيه، متجاوزا فيه، هذا يثبت في الضمان على كل ما يترتب على ذلك التصرف من التلف. هناك مسألة أخرى ترتب في هذا الفرع، وهي مسألة أن الضمان هل يكون في ماله، هذا الذي أجج النار في ملك الغير وترتب عليه تلف النفس وتلف الأموال. بالنسبة إلى تلف الأموال، خب واضح أن الضمان يكون في ماله، هذا واضح ما به كلام، لكن الكلام في تلف النفس أنه هل يضمن الأنفس بالدية في ماله أو لا، أن الضمان يكون أنه يكون على العاقل الضمان، هل هو يضمن الدية لمن تلف في هذا في تأجيج النار أو لا أن الضمان يكون على العاقل. يبدو أن هناك خلاف في هذا، مثلا في الشيخ المفيد في المقنعة، المحقق في الشرائع، العلامة في الإرشاد وغيرهم قيدوه في ماله، قالوا يضمن في ماله، وهذا واضح أنه هو الضمان في ماله يكون لا على العاقل. بينما ابن إدريس في السرائر والعلامة في التحرير لا، ذكروا بأن الضمان يكون على العاقل. ابن إدريس هكذا يقول، فإذا لم يتعمد قتل الأنفس، لكن تعمد إحراق الأموال والدار فحسب، فإنه يجب عليه ضمان الأموال، وأما الأنفس فدياتها على عاقلته، لأنه غير عامد في فعله إلى القتل، ولا عامد في قصده إلى تناول النفس المقتولة وتلفها. هذا الخلاف في أن الضمان في ماله أو على العاقلة في الحقيقة هو ينشأ من هذا، أن المقام هل يدخل فيه الخطأ شبه العمد حتى يكون الضمان في ماله، أو يدخل في الخطأ المحض حتى يكون الضمان عليما على العاقلة، ناشئ من هذا. الظاهر من الشيخ ابن إدريس أنه يريد أن يقول أنه هذا لا تنطبق عليه ضابطة الخطأ شبه العمد، وإنما تنطبق عليه ضابطة الخطأ المحض، فلا بد أن يلتزم بذلك، ويلتزم بأن الضمان يكون على العاقلة. والعلامة في التحرير أيضا يؤيد هذا، بينما الباقون ظاهرهم أنه لا يطبقون عليه ضابطة، يعني يلتزمون بأن ضابطة الخطأ شبه العمد تنطبق في هذا المورد، ولذا حكموا بأن الضمان يكون في ماله. هذه مسألة مهمة. الشيخ ابن إدريس يبدو من كلامه أنه يستشكل في انطباق ضابطة الخطأ شبه العمد في محل الكلام. لماذا؟ لأنه تقدم سابقا أنه يعتبر في الخطأ شبه العمد، الخطأ شبه العمد يعتبر مضافا إلى عدم قصد القتل، ما يقصد القتل، وهذا مفروض في محل كلامنا أنه لا يقصد القتل، يعتبر مضافا إلى ذلك قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، أن يقصد إيقاع فعل بالنسبة إلى المجني عليه، لكن هذا الفعل لا يقتل مثله، ترتب عليه القاتل، ترتب عليه القتل من باب الاتفاق، فهو لا يقصد القتل لكن يقصد إيقاع فعل بالنسبة إلى المجني عليه، وهذا الفعل ترتب عليه القتل وهو لا يقتل مثله، كمن ضرب صبيا للتأديب فمات، هو قصد إيقاع هذا الفعل الضرب عليه ترتب عليه الموت. هذا هو الميزان في القتل في الخطأ شبه العمد. إذن يعتبر قصد إيقاع فعل على المجني عليه، لكن هذا الفعل ما يقتل مثله، ترتب عليه القاتل. يقول أن هذا الميزان غير موجود في محل الكلام، لأن من أجج النار في ملك غيره هو لا يقصد القاتل، وهذا واضح ومفروض في محل الكلام، كما أنه لم يتعمد إيقاع فعل بالنسبة إلى المجني عليه، لا ما صدر منه من فعل، هو ما يقصد تأجيج النار عليه كما هو قد هو ما يعرفها أصلا، بعدين إجا واتفق أنه مر بالنار فمات فيها مثلا، ولا يقصد إيقاع أي فعل بالنسبة إليه، لا يقصد إيقاع أي فعل بالنسبة إلى المجني عليه، هو ليس قاصدا للفعل بالنسبة إليه، ويعتبر في الخطأ شبه العمد قصد الفعل، قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، وهذا المجني عليه من أجج النار لا يقصد الفعل بالنسبة إليه، أصلا لا يقصد إيقاع أي فعل به، لا يقصد إيقاع أي فعل بالنسبة إليه، فكيف ينطبق عليه ضابطة الخطأ شبه العمد ويحكم بأن الضمان على أن يكون أن الضمان يكون في ماله؟ وكأنه يرى هكذا الشيخ ابن إدريس يران هاي يقول ضابطة الخطأ المهد تنطبق عليه، ضابطة الخطأ المهد تنطبق عليه، ويشنو أنه قصد الفعل جاء بفعل فضرب رمى هدفا فأصاب إنسانا، هذا من هذا القبيل يقول، كأنه يريد أن يقول أن هذا محل الكلام من هذا القبيل، رمى هدفا فأصاب إنسانا، هذا هم تأجج نارا فقتل فيها شخص آخر، ما لا علاقة بهذا، فيكون داخلا في الخطأ المحض وتكون الدية على العاقلة. هذا ما يمكن أن يقرب به كون الضمان في محل الكلام على العاقلة، لكن النصوص في محل الكلام في مسألة ماكو نصوص، لكن النصوص الواردة في مسألة مشابهة لمسألتنا، وهي مسألة من حفر بئرا في ملك غيره، بالضبط من قبل ما نحن فيه، هناك حفر بئرا في ملك غيره، هنا أجج نارا في ملك غيره، فترتب التلف على هذا التصرف. النصوص الواردة في تلك المسألة التي تقدمت، وهي مسألة مسألة 248، النصوص الواردة في تلك المسألة ظاهرة، ظاهرها أن الضمان في ماله، ظاهر تلك النصوص أن الضمان في ماله، مع أنه يأتي في هذا الإشكال مات الشيخ ابن إدريس نفسه، حفر بئرا في ملك غيره، هنا أيضا هو لا يقصد إيقاع الفعل الذي قام به بالنسبة للمجني عليه، بل لا يقصد إيقاع أي فعل بالنسبة للمجني عليه، هو حفر بئرا في ملك غيره ثم بعد أيام مثلا جاء شخص ومر بهذا الطريق فوقع في البئر ومات، ولا يقصد إيقاع فعل بالنسبة إلى هذا المجني عليه. فإذا كان يعتبر في الخطأ شبه العمد قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، هذا أيضا غير متحقق في تلك المسألة، بينما الروايات حكمت بماذا؟ بأنه يضمن في ماله. فيقال بأنه لو صح إشكال الشيخ ابن إدريس لكان ينبغي هناك أن يحكم بأن الضمان على العاقلة لا في ماله. الروايات تقدمت، الروايات ظاهرة، ظهور واضح في ماذا؟ في أن الضمان في ماله، وهي الروايات الموجودة في الباب 8 و9 من أبواب موجبات الضمان، شوفوا الحديث الأول في الباب 8، قال قلت له، صحيح الزرارة، قال قلت له رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها فقال عليه الضمان، عليه الضمان، لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان. ظاهر الرواية هو أنه عليه الضمان، يضمن في ماله. صحيح نحن ذكرنا احتمال أنه أن الضمان في البداية حتى في الخطأ المحض يكون على الجاني، لكن تتحمله العاقلة، قلنا ظاهر بعض الأخبار هو هذا، لكن هذا يحتاج إلى بيان، يعني عندما تحمل العاقل لهذا الضمان يحتاج إلى بيان. فإذا قالت الروايات أن عليه الضمان ولم يبين أن العاقل تتحمله، فالمقصود هو أنه يضمن في ماله. وهكذا الحديث الثالث اللي هي موثق السماعة، قال سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه فقال أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه، هو ضامن لما يسقط فيه، هذا ظاهر في أن الضمان يكون في ماذا؟ يكون في ماله. حينئذ يجي هذا السؤال، أنه كيف حكمت هذه الروايات في تلك المسألة بأن الضمان في ماله؟ فهل مقتضى ذلك أن نحكم بأن الضمان في محل كلامنا أيضا يكون في ماله كما هو رأي هؤلاء الأعلام، أو لا نقول أن هناك نص ورد فنلتزم هناك في ماذا؟ في أنه حكم بأن الضمان في ماله. في محل كلامنا لم يرد نص، ونطبق مقتضى القواعد، ومقتضى القواعد مثلا تقتضي ما يقوله الشيخ ابن إدريس من أن الضمان يكون على العاقل. هذه عدة مسائل ينبغي أن يعني نلاحظها فيها هذه المشكلة. في مسألة 246 هي مسألة الناخسة والمنخوسة، هناك المشهور ذهب إلى أن الدية تكون على الناخسة والمنخوسة. بالتساوي، هاي نصف الدية هاي نصف الناخسة، والمنخوسة التي قمصت فأسقطت الراكبة وماتت الراكبة، أن الضمان على الناخسة والمنخوسة. واستدل لهذا الشيء برواية تقدمت سابقا، رواية الأصبغ بن نباتة، استدل لهذا القول بهذه الرواية، وهي رواية واضحة في أن الضمان يكون على الناخسة والمنخوسة. هنا أيضا يطرح هذا السؤال، هناك أن الناخسة لم تقصد الفعل بالنسبة المجني عليها اللي هي الراكبة، ما قصدت الفعل، هي قصدت الفعل بالنسبة للمنخوسة المركوبة، نخست المركوبة ولم تنخس ماذا؟ الراكبة. فهي لم توقع فعل في ماذا؟ في الراكبة المجني عليها، المجني عليها، فكيف نقول بأن الضمان يكون عليها؟ يعني على الناخسة مفروض أن نقول أنه لا، هذا مقدارها من الدية تتضمنه عاقلتها. المنخوسة يعني المركوبة نقول بأنها أوقعت فعلا في الراكبة، لأن هي قمصت، هذا فعل في الراكبة أدى إلى موتها، فينطبق عليها ضابطة الخطأ شبه العمد فتضمن في مالها. لكن الناخسة لم تتعمد فعلا في حق المركوبة، في حق الراكبة المجني عليها، فحينئذ مقتضى القاعدة أنها لا تدخل في الخطأ شبه العمد، ولا تكون ضامنة في مالها. بينما المشهور في تلك المسألة ذهب إلى أنها ضامنة في مالها، كما أن الرواية أيضا ظاهرها التي استدل بها على ذلك، وأن نحن ناقشنا فيها، أيضا ظاهرة في ماذا؟ في أنها تكون ضامنة في مالها لا على العاقلة. يعني قلنا كون ضمان على العاقلة يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى قرينة، يعني تحمل العاقلة للضمان عن الجاني هذا يحتاج إلى بيان. هذه مسألة. ولذلك احنا هنا قلنا يعني بعدين قلنا بأنه لا بد من تقييد ذلك بما إذا كانت عالمة، إذا كانت الناخسة عالمة بأن نخسها للمركوبة سيؤدي إلى القماص، تقمص هذه وتسقط ماذا؟ الراكبة. حينئذ يمكن أن نقول بأنها تعمدت الفعل بالنسبة إلى الراكبة المجني عليها، فيمكن إدخالها في الخطأ شبه العمد. أما إذا كان جاهل بذلك لم تتعمد إيقاع فعل بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الراكبة المجني عليها. مع أن المشهور عندما ذهب إلى أن الناخسة هي التي تضمن أن الناهة تضمن في مالها لم يفرق بين علمها وجهلها، كما أن الرواية أيضا لا تفرق بين علمها وبين جهلها، بل لعل ظاهر الرواية الأولي هو أنه كانت لا تعلم بذلك، نخست هاي المركوبة فتلك قمصت فأسقطت ماذا؟ الراكبة. فهذا سؤال يجي أنه كيف يحكم بأن الناخسة تضمن في مالها؟ هاي مسألة. مسألة 248 اللي هي قلناها حفر بئرا من حفر بئرا، هاي المسألة المشكلة بها أنه بها روايات كما قرأناها الروايات، وهي ظاهرة في ماذا؟ في أن الضمان يكون على في مال الحافر، أنه يضمن في ماله مو أنه على العاقلة، مع أنه نفس الإشكال يجي بها، وأنها وهو أن الحافر لا يتعمد إيقاع فعل بالنسبة إلى المجني عليه، فكيف يطبق عليه ضابطة الخطأ شبه العمد ويلتزم بأن الضمان يكون في ماله؟ طبعا هناك مات المشهور ذهب إلى أن الضمان في ماله، والروايات كما قلنا الصحيحة المعتبرة أيضا ظاهرها أن الضمان في ماله. في مسألتنا هاي من أجج نارا، هنا أيضا المشهور الأكثر يعني ذهبوا إلى أن الضمان يكون في ماله، بل الشيخ ابن إدريس والعلامة في التحرير خالفا في ذلك، لكن الأكثر ذهب إلى أنه يضمن في ماله. فيجي هذا السؤال، كيف حكموا بالضمان في ماله والحال أنه ضابطة الخطأ شبه العمد لا تكون ثابتة في المقام؟ الشيء اللي نطرحه للتأمل فيه هو هذا، أنه هل يمكن أن نفهم من مجموع هذا أنه لا يشترط في الخطأ شبه العمد أن يكون هناك فعل يقصد الجاني إيقاع بالمجني عليه؟ ما يشترط هذا أن يكون هناك فعل مباشرة يقع بالنسبة إلى المجني عليه، لا، يكفي أن يكون الفعل مرتبطا بشكل ما بماذا؟ بالمجني عليه، يكفي أن يكون له ارتباط بالمجني عليه. هذا المطلب لعله يكون واضح في المسألة الأولى، مسألة 246 ناخسة والمنخوسة. صحيح أن الناخسة لم توقع فعل بالنسبة إلى الراكبة، وقعتها في المركوبة، لكن باعتبار أنه هاي العلاقة الموجودة بين الراكبة، هذه ركبت على هاي مركوبة وهذه راكبة، فنخس هذا كأنه هو إيقاع الفعل بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الراكبة. النشاء اكتفى بهذا المقدار. النتيجة هناك عمل قام به الجاني يرتبط بماذا؟ يرتبط بالمجني عليه، مو أنه من قبيل رمى هدفا فأصاب شنو؟ فأصاب إنسانا، لا، ليس هكذا، واقعا ليس هكذا، أنه رمى هدفا فأصاب شنو؟ فأصاب إنسانا، لا، هذا أكو ارتباط الشارع، هذا المقدار من الارتباط اكتفى به في تحقق ضابطة ماذا؟ ضابطة الخطأ شبه العمد. هذا في هذه المسألة لعله يكون يمكن فرضا. في مسألة 248 صعب أن نفترضه، إلا أن نقول هكذا، بأنه أن من حفر بئرا صار سببا للتلف بلا إشكال، هذا قلناه سابقا، بمعنى أنه لولا أنه حفر البئر لما مات هذا، بهذا المعنى أن لولاه لما حصل التلف، لولا ما فعله لما حصل التلف، فهو صار سببا في تلف هذا، صار سببا في تلف هذا. هذا صحيح ما يعني إيقاع الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، لكن هو صيرور تسبب لتلف هذا مع كونه متجاوزا ومتعديا، هذا المقدار يكفي في ماذا؟ في إدخاله في ضابطة الخطأ شبه العمد، لأنه صار سببا في ماذا؟ في تلفه مع كونه، هذا هم لعد مضيفة، مع كونه متجاوزا ومتعديا، متجاوزا ومتعديا في قبال ماذا؟ في قبال ما إذا لم يكن متجاوزا ولم يكن متعديا، فإنه وإن كان سببا لكنه لا يكون ضامنا في ماله، كما لو حفر في ماذا؟ في ملكه، كما لو حفر في ملكه هناك لا يكون ضامن أصلا. لماذا؟ لأنه وإن صار سببا، بالنتيجة هم صار سبب في موت هذا، لأن السبب هو معناه أنه ما لولاه لما حصل التلف، لولاه لم يحصل التلف، فهو سبب، لكنه حيث أنه في ملكه وليس ليس متجاوز ولا متعدي، فلا يكون شنو؟ فلا يكون ضامن. أما إذا حصل في ملك غيره فيكون متجاوزا ومتعديا وهو سبب في تلفه، قد يقال بأنه هذا يكفي في ماذا؟ يكفي في تحقق ضابطة الخطأ شبه العمد في ذلك المورد، وبالتالي يكون الضمان في ماله لا على العاقل. وسنبين ما ننتهي إليه في هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.